إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
اقرأ التاريخ ففيه العبر. ضل قوم لا يدرون الخطر وجئتني بهذا الموضوع ضعف وانهيار الخلافة العثمانية وأثر في محنة العالم المعاصر وعلى وجه خصوص العالم الإسلامي يستلزم منا دراسة الأسباب في ضوء السنن الربانية. لماذا انهارت الدولة العثمانية؟ لماذا انهارت الخلافة الإسلامية؟ وهذا يدركه المسلم بحسه الواعي إذا رجع إلى كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى له سنن جارية في حياة الأمم والشعوب. من هذه السنن التمكين في الأرض للمؤمنين الموحدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومقتضى العبودية لله رب العالمين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصرة دين محمد صلى الله عليه وسلم. أن يحيا المسلم على الإسلام وأن يسعى لإقامة هذا الإسلام نظاما حياتيا شاملا خلافة إسلامية نظام سياسي اقتصادي جهادي سلوكي أخلاقي تعليمي علاقات دولية وأسرية وأن يحرص المسلم على أن يموت على الإسلام. ومن السنن الجارية أن الأمة إذا نقصت عن القيام بهذه الفرائض إذا خذلت ربها إذا خذلت نبيها إذا خذلت إسلامها إذا خذلت إخوانها وأخواتها هنا تنحى عن موقع القيادة. يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله في قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنتان جاريتان من سنة الله الربانية الجارية تبين لنا السبب الرئيسي الذي أدى إلى انهيار الدولة العثمانية. ضعف الإيمان في القلوب ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر في قلوب المسلمين حب الدنيا وكراهية الموت نقول حكام الدولة العثمانية في أواخر عهدها عن حمل الأمانة مع تعطيل بعض أحكام الشريعة وخاصة فريضة الجهاد في سبيل الله وذلك بالإضافة إلى إعطاء الولاء للكافرين سواء في فرنسا إنجلترا في ألمانيا في رسله رغم ان الله حذرهم وحذرنا ولم ترجع عنك اليهود ولم نصارى حتى تتبع ملتها. ويدخل في ذلك ايضا الزواج بالاجنبيات، وده فتح باب من ابواب الشر على الامه، لن يؤدى الى تسلل اليهود والنصارى الى مركز القرار في قصر الحاكم منذ اواخر عهد الدوله العثمانيه. وايضا من الاسباب التي ادت الى انهيارها مع بعض فالايمان في القلوب، الايمان بالله واليوم الاخر، تسلط الاعداء او مؤامره الاعداء. المؤامره اليهوديه الصليبيه داخل كيان الدوله الاسلاميه على عهد ال عثمان، وتامرهم مع ابناء عزله وتشكيل التنظيمات السريه التي كانت الماسونيه التي كانت تتخذ من منازل القناصل والسفراء اماكن لعقد اجتماعاتهم والتامر على الدوله الاسلاميه الوجود او الدوله الاسلاميه في اواخر العالم. ولا يعني ذلك انني نلقي التبعه على الاعداء بالدرجه الاولى، انما التبعه المسؤوليه تقع بالدرجه الاولى على حكام الدوله العثمانيه الذين قصروا، الذين نقصوا عن مواصله حمل الامانه كما حملها الآباء والأجداد من قبل. وحينما يضعف الإيمان في القلوب تنجح مخططات الأعداء ويفتك الداء بجسد الأمة المريض، لأن الله علمنا وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أما إذا كان في صبر ولا تقوى ينجح مخطط الأعداء كما هو واقع الأمة الآن. أيها الأخوة، دراستنا لهذا الجانب من تاريخ الأمة المسلمة يختلف جنونا التعرض لمسائل كثيرة، منها كيف استطاع أعداء الأمة المسلمة أبناء أوروبا ضرب الخلافة الإسلامية ليصيبوها في مقتل. وسيلتهم في ذلك الانقلاب العسكري الذي يقوم عليه شباب طامعون في السلطة من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم الذين سماهم كتاب التاريخ حزب الاتحاد والترقي. ومن رجالاتهم طلعت باشا كان وزير الداخلية وهو من أصل يهودي، جاويد باشا وزير المالية كان من أصل يهودي، أديبة خالدة اللي كانت وزيرة التعليم وكانت من أصل يهودي. ثم إذا بنيان الخلافة تم تقويضه من الداخل واستعانة بأبناء ينتسبون إلى أمة الإسلام. وهذا يستلزم أيضا التعرض لمؤتمر بال 1897 الذي قرر فيه اليهود إقامة دولتهم من النيل إلى الفرات بعد 100 سنة، وما عقده من اجتماعات أخطرها ما عقد في لندن سنة 1907 والذي قدم فيه تقرير يعرف في التاريخ باسم تقرير كامبل بنرمان. ومن المسائل ايضا التي يجب علينا دراستها الاحداث المرتبطه بتوليه محمد علي باشا واسرته حكم مصر، وذلك يستلزم بالتالي دراسه الحركه الاستعماريه او حركه احتلال العالم الاسلامي، الاحتلال الفرنسي للجزائر، لتونس، للمغرب، لسوريا، لبنان، الاحتلال الانجليزي للهند، لفلسطين، لمصر، للعراق، لعدن، احتلال الايطالي طرابلس الغرب، احتلال جزر البحر الابيض المتوسط. اذا الحركه ما تسمى بالحركه الاستعماريه وهي حركه استخراجيه، دراسه الاحتلال الاجنبي لديار الاسلام وخاصه الاحتلال الفرنسي لمصر، خروج الفرنسيين من مصر، وصول محمد علي الى حكم مصر، وتتبع تاريخ أسرة محمد علي على وجه التفصيل لكي نتعلم ونعرف كيف وصل محمد علي إلى حكم مصر. فكان جندي ألباني جاء في الجيش الذي أرسله العثمانيون للمعاونة في إخراج الفرنسيين من مصر. كيف استطاع هذا الجندي الألباني أن يصل إلى موقع الصلح؟ وكيف استطاع بعد أن وصل إلى موقع الصلح في مايو 1805 ميلادي استطاع أن يسيطر على مشاعر الناس لدرجة أن الذين طالبوا بتوليته هو الشعب المصري، وأجبر الخليفة العثماني الشعب المصري تحت إصراره أنه ينحي واحد اسمه خرشد كان بيحكم، أجبر السلطان على أنه يعزل خرشد ويولي محمد علي في 9 يوليو سنة 1805. الحقيقة الذي يدرس تاريخ هذا الرجل يدرك أنه كان على مستوى كبير من الخطورة، فقد استطاع أن يعدد مشاعر العلماء المسلمين معه، وبالتالي إذا ما نجح في تأبيع مشاعر العلماء المسلمين يعدد مشاعر الشعب، وبمجرد ما تولى محمد علي بدأ يعمل على تصفية الزعامات الشعبية وبدأ يعمل على تصفية العلماء. ولا أنسى أنه هو الذي أمر بنجع عمر مكرا إلى ذنبه. لماذا؟ لما جت حملة تريبر كانت 1807 حملة إنجليزية على مصر، كانت 1807 قرار كان محمد علي بيعمليه، كان يطارد خصائص الجهاد الإسلامي على أرض مصر اللي كتب التاريخ بتسميهم المماليك. لماذا؟ لأنهم كانوا يشكلون قوة لا يستهان به. فانتقل بتصفية الزعامات القواعد الجهادية التي ممكن أن تشكل عقبة في سبيل تحقيق أطماعه. أثناء مطاردته لفلول ولبقايا المجاهدين والزعامات الشعبية في الصعيد، حدثت غزوة صليبية إنجليزية تعرف التاريخ باسم حملة فريزر، التي وصلت إلى الإسكندرية في فبراير سنة 1807 وأخذت الإسكندرية، توجهت إلى رشيد، كسرت هناك وظلت مسيرتها. أراد عمر مكرم أن يقود المسلمين لمجاهدة الإنجليز، رفض محمد علي وقال ليس على أفراد العسكر، وإلى به يحصل اتصال بينه وبين الإنجليز. بعدها قرر الإنجليز الخروج من مصر سنة 1807. إيه اللي دار بين محمد علي وبين الإنجليز؟ عشان كده تاو البلد ومشوا وابتدوا يجهزوا عشان يرجعوا تاني سنة 1882. دي مسألة تحتاج إلى الغور في الأعماق لنعرف كيف درس أعداؤنا طبيعة هذه الأمة وكيف خططوا لتحقيق مخططاتهم بعد إزاحة العقبات التي تعترض تنفيذ فكرتهم. وبإذا دراستنا للاحتلال الإنجليزي، الاحتلال الإنجليزي، حكم محمد علي في مصر، تنظيمات الإدارية، تطوير الجيش بما في ذلك الأسطول، النهضة التعليمية وتلبياتها، تطوير الذي حدث في مجال الزراعة والصناعة والتجارة، رفض فكرة الاستيراد والقروض، رفض لفكرة حفر قناة السويس. ما الواحد يقول اللي ليه واللي عليه؟ كان محمد علي وقف تجاه التصنيع وقف حزين، الزراعة وقف حزين، أوروبا نزلوا فدي فعلا طمع حاجة، احنا نجي لك السلاح اللي انت عاوزه، للطول اللي انت عاوزه، نجي لك المواد الغذائية اللي انت عاوزها في الزعلق، طمع ولا تجرب، وكمان احنا عاوزين تسمح لنا بان احنا نحفظ قناة السويس، وده هتكون سبب خير على مصر. محمد علي أدرك أن الأمة التي لا يمكن لا تنتج سلاحها لا يمكن أن تحمي استقلالها، والأمة التي لا تنتج رغيف خبزها لا يمكن أن تحافظ على حريتها. كما أنه أدرك أيضا أن حفر قناة السويس سيكون سبب بلاء كبير على الأمة، لأنه استحضر ما فعله الخليفة أبو جعفر المنصور اللي ردم خليفة أمير المؤمنين اللي حفر عمر بن الخطاب، عمر بن العاص في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأنه جلد يعرض أمن الأمة الإسلامية للضعف. أيضا من المسائل التي يجب أن تعالج في تاريخ محمد علي علاقته بسلطان الدولة العثمانية. ايه علاقته بحكام الدولة العثمانية؟ وايضا استدراج جيش مصر بقيادة محمد علي لضرب حركة التجديد الاسلامي بقيادة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على ارض الجزيرة العربية، واستدراج جيش مصر الإسلامي لحرب المورة وغزو السودان وتحويل ما تسمى بدولة عربية تنافس دولة الخلافة الإسلامية أو الدولة العثمانية. هنا تعاون وثيق بين محمد علي وإمام المسلمين الخليفة العثماني انقلب بين عشية أوضحها إلى عجاء مستحكم ما بين أحد مولاة الدولة الإسلامية وبين خليفة المسلمين. من وراء هذا الذي حدث؟ الصليبيون من أبناء أوروبا جريا على طريق الطرق تسد. لقد أقنعوا الخليفة المسلم في البداية لابد من بناء جيش إسلامي من أبناء مصر لتوطين أركان دولة الخلافة العثمانية في عهود ضعفها لدعمها. أقنعوا سلطان المسلمين لابد من الاستفادة لجيش مصر المسلمة في إخماد حركة التمرد النصراني في شبه جزيرة البلقان في بلاد اليونان. أقنعوا السلطان بضرورة استخدام هذا الجيش في ضرب الحركة الوهابية. أمر محمد علي بأنه يمكن أن يكون خليفة عربي على دولة إسلامية مترامية الأطراف، وما زالوا به حتى اضطر أن يصطدم بإمام المسلمين، وخرج جيش مصر المسلمة ليقاتل جيش الخلافة الإسلامي. ضربت قوة المسلمين، فوهن عظم الخلافة ووهن عظم الأمة المصرية على اعتبار أنها جزء من بلاد العالم الإسلامي، أي أن أجهدت قوة الأمة في مصر وعلى أرض ولايات الخلافة الإسلامية الأخرى، وبالتالي أصبح الصيد السهل في متناول أبناء أوروبا السبيلية. من المسائل التي يجب دراستها ونحن نعرض لمحنة العالم الإسلامي في أعقاب سقوط السلطة الراشدة التدخل الأجنبي، بداية من عهد سعيد باشا. لقد نجح الفرنسيون عبر 1986 في إقناعه بحطم قناة السويس، ودي كانت بدايه البلاء الذي عرض استقلال الامه المسلمه للخطر وما زال. ان كان يجري الان توسعات القناه حتى تصبح معبر مائي صعب العبور اذا ما زحف اليهود لاغتصاب شبه جزيره سيناء لتحقيق حلمهم بدولة يهودية من النيل إلى الفرات. وقد ارتبط حفر القناة بما تسمى بالامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية ومأساة الديون. واقترن ذلك أيضا، وهذا أكثر ما في الأمر، بتنحية الشريعة الإسلامية نهائيا من حياة الأمة. وتعرض لهذه المسائل سوف يهيئ الإنسان عن الدور الذي أداه حكام البلاد في فتح الطريق امام الاجانب مما عرض امن الامه واستقلالها للخطر. فقد فتح حكام مصر الطريق امام الجانب لممارسه نشاطهم الاقتصادي غير المحدود، تاسيس شركات، محلات، مصانع، مصارف، بنوك ربويه، مدارس، صحف، مستشفيات، الحاق الاجانب بوظائف حكوميه في مواضع حساسه داخل الحكومه، اطلاق ايديهم في امتلاك الاراضي الزراعيه، احتكار في التجاره، الصادرات، الواردات، سيطروا على الاقتصاد المصري، استدانه الحكومه منذ عهد سعيد من البيوت الماليه الاجنبيه. اعتقد ان احنا في عصر الان يعني نرى فيه صوره تلك الاصل مما حدث على عهد سعيد ومن بعده عهد اسماعيل وتوحيد، بمعنى فتح الطريق امام راس المال الاجنبي للاستثمار وضرب الاقتصاد وايضا الاستدامه. يعني الواحد لما يقرا التاريخ على عهد اسماعيل وصلت الديون حوالي يمكن 100 مليون جنيه، واما لا نلعن في كتب التاريخ اسماعيل داش في الوقت اللي كان يوم نشرت ان المديونيه بلغت العشر سنوات الاخيره من 20 مليار قفزت الى 40 مليار، من 20 مليار الى 40 مليار. طبعا ده ياخذ فرصه للدائنين طبعا انهم يقولوا ايه بقى، هنشوف اللي يحصل بالضبط من خلال عرض طبعا. هذه المسائل لابد ان تقترن ايضا دراسه الثوره العربيه، حقيقه العرب، حقيقه الثوره العربيه، اهدافها، غاياتها، والاحتلال الانجليزي لمصر اللي كان يعتبر بدايه السيطره الانجليزيه الكامله على سوق مصر، فهي التي تعين الحاكم، وهي التي تأتي بالوزراء، وهي التي تصنع الزعماء، وهي التي تضرب القوة العسكرية للبلاد، وهي التي تلغي الدستور، تسيطر على مرافق الدولة، وتوجه الاقتصاد المصري لخدمة المصالح الإنجليزية، بالإضافة إلى اقتران هذه الغزوة العسكرية بغزوة فكرية. طبعا الأمة لم تقف موقف المتفرج حيال ما يجري، فقد كانت مقاومة وكانت ثورات في ثورة 1919، وهذا يحتاج مننا تقويم هذه الثورة وتطور ما يسمى بالحركة الوطنية، تقويم موقف الزعماء أمثال سعد زغلول. نشأت الأحزاب وفساد الحياة السياسية عشان بعد كده يجي انقلاب عسكري ويقول لك بسبب فساد الحياة السياسية وعجز الأحزاب عن تحقيق الاستقلال نحل الأحزاب ونعملها ونعطل الدستور ونقيم حكم عسكري. يعني إذا دراسة قيام الأحزاب ودورها في فساد الحياة السياسية وتمهيدها للانقلاب العسكري سنة 1952 ميلادية وبقية الانقلابات العسكرية التي سبقت هذا الانقلاب في العالم العربي والإسلامي. وأيضا هذا يستلزم دراسة لعبة المفاوضات ولعبة الدساتير ومعاهدة 36 إلى غير ذلك. أيضا هذا يستلزم منا دراسة ما يسمى للحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. لماذا؟ لأن الحرب العالمية الأولى كان وقودها أبناء المسلمين، فقد استدرج العرب بقيادة الشريف الحسين لقتال إخواني من المسلمين الأتراك، وهذا ما حدث بين يوم وليلة، ولكن الإنجليز ما زالوا بالسلطة بالشريف الحسين شريف الحجاز، قالوا له انت ايه دخلت بالاسراق العثمانيين والدوله العثمانيه؟ كلام ده بعد حدوث الانقلاب العسكري الثاني، عشان نفرق في تاريخ الدوله العثمانيه بين تاريخ الدوله العثمانيه قبل الانقلاب العسكري الاول 1908 ميلاديه وتاريخ الدوله العثمانيه بعد الانقلاب العسكري الثاني 1909 ميلاديه لغايه 1903، يعني من 1299 ميلادي، من 699 هجرية لغاية 1000 أو 1000 من 1299 ميلادية ل 1908 ميلادية، كان الدولة العثمانية تسير على نهج الخلافة الإسلامية. بعد 1909 كان قد وصل إلى سكة الحكم مجموعة من العسكريين الناصون الطامعين في السلطة، عملاء اليهودية العالمية والصليبية العالمية. هنا يختلف التاريخ، هنا أضعت توجه جديد للضباط على عهد العثمانيون، على عهد سنة 1908-1909 تاريخه هنا يختلف عن تاريخه بعد 1909. المهم الشاهد، الحرب العالمية الأولى اندلعت بين مين ومين؟ بين الإنجليز والفرنسيين الحلفاء والألمان. طيب، إيه دخل العرب والأتراك المسلمين؟ لابد أعدائنا عارفين إن العالم الإسلامي لا زال فيه قوة، إذا لابد من إجهاض القوات علشان يدخل السيطرة عليها. كيف؟ ما تستطيع أوروبا أن تعلن الحرب على العالم الإسلامي. يعني مثلا على سبيل المثال العالم الاسلامي في قمه الضعف، لكن هل فجر امريكا ولا فرنسا ولا المانيا تعلن الحرب على العالم الاسلامي؟ ابدا، لكن هي تضرب العالم الاسلامي من خلال انظمه الحاكم في غالب بقاع الارض الا ما رحم ربي. يعني هي زي ما يحدث على ارض الصومال، من الذي يقوم بتصفيه المقاومه الاسلاميه على ارض الصومال؟ هو من تركيا، من السعودية، من الكويت، من مصر التي كلها تشارك في قوات الأمم المتحدة. هذه القوات ماذا تفعل هناك؟ بتوفر فعلا الطعام للجعانين أو بتحمي اليتامى؟ لا، هي تمهد الجو لما يسمى بالنظام الدولي لاحتلال أجنبي لأرض الصومال، تماما كما حدث في أزمة الخليج. هل تحررت المنطقة العربية أو تحرر العالم العربي؟ العالم العربي في قبضة الاحتلال الأجنبي، إنجليزي، فرنسي، أمريكي، ألماني، هكذا أعداؤهم. لكي يضربوا القوة الإسلامية ما زالوا السلطان، ما زالوا بالأتراك حتى قبلوا أن يدخلوا الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان، وما زالوا بالسلطان بالشريف الحسين أمير الحجاز نشر بشريف الحسين حتى قبل أن يدخل الحرب إلى جانب الحلفاء الإنجليز والفرنسيين، طمعا في أن يكون خليفة على دولة عربية كما قرر به هؤلاء الصليبيين. وخرج قوات العربية المسلمة بخيار القوصل بن الشريف الحسين في الظاهر، واللي كان يوجهها في الباطن واحد اسمه لورانس العرب، خرجت لتقاتل القوات او الجيش الاسلامي على ارض الشام، سوريا وفلسطين. يعني العربي المسلم بقياده لورانس خرج ليقاتل التركي المسلم على ارض الشام، واريقت دماء المسلمين، واشهدت القوه الاسلاميه سواء كانت عربيه او تركيه أو من بلاد العالم الإسلامي. وبعدها بدأ الاحتلال الإنجليزي لفلسطين سنة 1918 ميلادي، ودخل الجنرال الهندي إلى القدس قائلا الآن انتهت الحروب الصليبية.
ودخل الجنرال غورو الى دمشق وضع قدمه على قبر صلاح الدين قالها نحن قد عدنا مرة ثانية يا صلاح الدين. يبقى اذا من الذي فتح الطريق امام الاعداء الى ديار الاسلام؟ الحكام العرب والحكام الترك، الزعامات الطفيلية الطامعة السلطة التي نسيت ان تحرير الولاء والبراء فريضة فأعطت ولاء اهل الكافرين، وسمع كلامهم كانت النتيجة انها مكنت الكافرين من احتلال ديار الاسلحة. كانت النتيجة ايه؟ وظل الانجليز على ارض فلسطين وتعاون مع روسيا مع فرنسا مع المانيا مع امريكا مع القوى الوطنيه واليهوديه واقام الدوله اليهوديه على ارض فلسطين بعد اباده وتشريد اهلها. وعلينا قيام الدوله اليهوديه 15 مايو سنه 48، وعلى الفور صارت امريكا وروسيا بعد دقائق من اعلانها للاعتراف بها بعد في 15 مايو سنه 1948. دراسه الحرب العالميه الاولى واخطر اثارها للاحتلال لبلاد العالم العربي والاسلامي، دراسه الحرب العالميه الثانيه واثارها وخاصه إقامة المنظمات الدولية زي هيئة الأمم ومجلس الأمن لكي يدرك أن إنشاء هذه المنظمات الدولية كانت وسيلة من الوسائل التي كان يهدف من ورائها أبناء أوروبا وما زال تمرير مخططاتهم في ديار الإسلام دون أدنى مقاومة، بل وبمعاونة أبناء العالم الإسلامي. بمعنى إيه؟ علشان تضمن أوروبا ما يبقاش فيه معارضة، بل توظف أبناء الأمة في استكمال تحقيق مخططات العالم الصليبي اليهودي. ودي كانت أكبر نكبة من أكبر آثار الحرب العالمية الثانية، استمرار الاحتلال الأجنبي للعالم الإسلامي. من أكبر الآثار استخدام المنظمات الدولية في تخدير حركة الشعوب الإسلامية وتمرير مخططات أوروبا الصليبية اليهودية. وطبعا لا زال اوروبا الان وامريكا تمتص ظهر المنظمات الدوليه لتحقيق اهدافها في العالم الاسلامي، بل عبر المنظمات الدوليه جمدت حركه المسلمين وليس ادل على ذلك. عبر مجلس الامن والامم المتحده جمدت حركه المسلمين لنجده اخواني على ارض الفتنه والهرب، على ارض فلسطين، على ارض طاجكستان، على ارض الهند وكشمير. اللي بيشوفوا يتسارع ما يجري على الساحه الدوليه انه باسم الامم المتحده باسم منظمه مجلس الامن يحال بين امه الاسلام وبين مد يد العون الى اخوانها واخواتها واطفالها المبتلين في كل بقاع الارض. بل باسم هذه المنظمات الدوليه يضرب ظهور الشباب المسلم الذي يطالب باحياء فريضه الجهاد، والذي يطالب بمد يد العون الى اخوانه المسلمين والى اطفال المسلمين والى نساء المسلمين في كل بقاع الارض. وقال لهم يا اخواننا يا بني جلدتنا عار عليكم حرام عليكم، دول عبارة نرخص نقول لك لا ده النظام الدولي الجديد. فبيفتحوا الطريقة لنا لنمد لهم ما نقدرش لأن نقدر. أصبح الآن أي عذر لمد يد العون إلى إخوانك وأخواتك المسلمات المبتليات جريمة. يعني من ضمن الاتهامات التي وجهت إلي في الامتحان الأخير أنك تدعو إلى حرب أعداء الإسلام، أنك تدعو إلى حرب أعداء الإسلام وأنك تنشر المخططات اليهودية على العالم الإسلامي، تدعو إلى مؤتمرات نصرة في البوسنة والهرسك. سبحان الله، لدرجة يعني وكلاء النيابة وهم يقرؤون هذا الكلام بهدوء من تقرير بتاع اخواننا المجاهدين واياكم. هكذا اذا دراسه الحرب العالميه واثرها على العالم الاسلامي وخاصه ادراك الضرر الذي عاد على البشريه نتيجة غياب السلطة الراشدة. لما غابت الخلافة غابت السلطة الراشدة، ضرب قطاع من بني البشر في هيروشيما ونجازاكا بالقنابل الذرية بالقنبلة النووية. ليه؟ لأن الذين يمسكون بزمام السلطة ذئاب. وماذا تنتظر حينما تحكم ذئاب البشر؟ يبقى غياب السلطة الراشدة ظهر أثر واضح في الحرب العالمية الكبيرة وما تلاها من أحداث. أيضا من المسائل التي يجب أن نعرض لها، لأن أعتقد أن حضرتنا دي هتبقى تقديم لهذا الجزء من التاريخ اللي في لسان الإخرانيين، الدور الذي أدته الانقلابات العسكرية للاحتلال الاجنبي لليهودية العالمية والصليبية العالمية. دراسة انقلاب حزب الاتحاد والترقي، انقلاب اتاتورك، الثورة العربية الكبرى التي قام عليها الشريف الحسين، الانقلاب العسكري لحسن الزعيم، انقلابات مصر العسكرية بداية من يوليو 52. دراسة هذه الانقلابات العسكرية سوف تضع أيدينا على أمر شديد الأهمية، وهو أن أعداءنا يعتبرون أن نظام الحكم الشمولي، النظام العسكري، هو أفضل مناخ لتحقيق المخططات التي تستلزم ضرب القوى الوطنية وخاصة الحركة الإسلامية، والتي تهدف إلى تحقيق الهيمنة الأجنبية خاصة الأمريكية على العالم الإسلامي، وأيضا تحقيق حلم اليهود من النيل إلى الفرات تمهيدا لدولة يهودية عالمية. وذلك تتبع في الأحداث كيف كانت الدولة اليهودية سنة 1918 لا وجود لها. قامت 1948 في ظل أنظمة خائنة، الملك فاروق كان يحكم مصر، الملك عبد الله كان يحكم الأردن، أنظمة حكم عديد سخرت جيوشها كما يقول صاحب كتاب جهاد شعب فلسطين في نصف قرن الاستوصال في الحرب يصير يقول كأنما الجيش العربية ما دخلت لتحرير فلسطين انما دخلت لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين. ليه؟ لأن قائد الجيوش العربية القائد الأعلى الملك عبد الله، قائد جيش الملك عبد الله الجنرال بلوكوفيت إنجليزي الجنسية، قادت الأدوية والكتائب حوالي 46 يا إنجليز يزيد ولائه لليهود يا إما يهود. هذا الجيش الذي له هذا فيه القيادة، هذا تصور كان دخل عشان يحرر فلسطين، يقول الكتاب انه ما دخل الا المعاونة لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين. ده 1848 لكن غير 48 ما وصل اليهود الى الضفه ولا اخذوا القدس ولا اخذوا سيناء. كانت هنالك خطوط اسمها خطوط الهجوم. بعد 52 بعد انقلاب حسني السعيد في سوريا وبعد انقلاب يوليو 52 زحف اليهود زحفا وايذا، فاذا بهم يفتحون طريقا عبر الى البحر الاحمر خدوا كليج العقبه سيطروا على الممرات زحفوا الى سيناء. 56-67 كان اليهود على الضفه الاخرى لقناه السويس. بعد ما كنا نسمع من حكام الدوله الاسلاميه لا مفاوضات لا فش لا مفاوضات لا اعتراف لا فش لا مفاوضات لا اعتراف لا فش في الاتحادين من سنه كام لغايه سنه 1967 73 78 بعد 73 بدا فض الاشتباك القوات وبحثات الكيلو 101. ولذلك ادعوكم لدراسه هذه الفتره في كتب الطريق الى بيت المقدس. الكتاب الاول يحكي قصه الصراع الاسلامي ضد الصليبيين والمغول والتتار. الكتاب الثاني يحكي قصه الصراع بين العالم الاسلامي واوروبا الصليبيه حتى سنه 1948. الكتاب الثالث يتكلم عن الانقلابات العسكريه داخل العالم العربي ودورها في التمكين لاعداء الامه الاسلاميه في ديار المسلمين. والكتابات ياتي بهذه برضه من الاسباب يعني ايه امتحنا فيه المره الماضيه اللي هو كتاب الطريق الى غايه النصر. لكن احنا الحمد لله نحمد الله عز وجل ان كلنا كل ما لدينا الان نرضى الله عز وجل ونحن مطمئنين تماما. بس نرضى الله لنا ولكم التسديد. كتبنا ما في جعبتنا، ابنا عن المخططات الحاليه والمستقبليه، ابنا عن مخططات الاعداء، ماذا يريدون بهذه الامه؟ دور الانظمه في ذلك واجب الامه الحمد لله، الا قد بلغنا اللهم فاشهد. ولكن عاوز اقول لكم مساله تدركون ان اعداءنا قد ازعجهم معرفه مخططاتهم ونشرها على الملا، هذا يزعجهم لانه يلغي درار اليقظه الاسلاميه. ولذلك انا اقول دراسه هذا الجزء من تاريخ الامه على هذا التفصيل يلغي ضوءا على دور المؤسسات العسكريه التي مثلت كيف بها تعترف لليهود المنتصرين بانهم اصحاب الدهر، بل انها تسمح لهم بالتحرك بملء حريتهم داخل ديار الاسلام، بل انها تضرب ظهر كل من يحاول ان ينال منها. لك اكون وجد غنيم يقول كده يعني تهم الوجه اليه المره اللي فاتت ايه الاساءه الى دوله صديقه هي اسرائيل. فجاب المره الجايه اللي فاتت يا اخي جمال كنا لحساب اسرائيل، اما المره دي فاحنا لحساب الصرب. نسال الله السلامه والعافيه. لان الحاجات اللي محرزه ايه؟ عباره عن صوره سراييفو تحترق، هذه مش قواعد عسكريه ولا ار بي جي ولا الكلام ده كله، عباره عن صور اخواتنا الذي يستغيثنا في البوسنه والهرشك. والملتقط بتاع البوسنه والهرشك دي تشكل بقى تخرج. فقال لك هو الشغلين قال المره اللي فاتت احنا كنا لحساب اسرائيل والمره دي لحساب اسرائيل. نسال الله السلامه والعافيه. فأنا عاوز أقول إذا دراستنا لتاريخ الانقلابات العسكرية وطبعا غيرنا درس وكتب يعني محمد جلال إيش كتب ثورة يوليو الأمريكية علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية، مايلز كوبلاند كتب لعبة الأمم عبد لعبة الأمم، واحد ثاني اسمه محمد الطويل كتب لعبة الأمم عبد الناصر، محمد الطويل كتب لعبة الأمم والسادات، أيضا واحد اسمه ويلبر إيرين ويلبر إيرين إبلاند كتب كتابا اسمه حبال من رمى. انا عاوز اقول يعني بقول التاريخ مكتوب الان في الكتب، ولكن احنا مطالبون احنا ايه نميط اللسان ونبسطه امام الاخوان، لانه طبعا دراسه الكتب طبعا امر صعب والوقت لا يسمح لذلك. من المسائل ايضا التي يجب ان نركز عليها دراسة الغزوة الفكرية، يعني إذا في غزوة عسكرية فرنسي إنجليزي يهودي أمريكي، بس الغزو زمان كان يجد من يتصدى لها. اما الغزو الان فلا يجد من يتصدى لها الا القليل الا ما راح ترى. طبعا في يقظه اسلاميه معه، لكن انا بتكلم على مستوى الامم والشعوب والحكومات. الغزوه الفكريه امرها خطير، لانها جمدت اراده الامه في مواجهتها، جمدت اراده الامه، فاصبحنا نجد قطع لا ينكر منكرا ولا يامر بمعروف. تبديل غزوه فكريه لان عدونا جاهز عطى 13 فرد من المواجهه مع العالم الاسلامي. ان الغزوه العسكريه لوحدها لا يمكن ان تمكن اوروبا من رقاب العمل العالم الاسلامي. ولذلك قالوا ايه، لابد ان تقترن غزوه العسكريه بغزوه فكريه. والى هذا الموضوع يعني اشار الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد اللي ورئيس قسم الدراسات العليا بكليه اصول الدين جامعه الازهر الشريف تحت عنوان الغزو الفكري والتيارات المعاديه للاسلام. يقول فيها المعهود من تاريخ الامه المسلمه انها كانت تغشاها فترات الحالي تكاد مع طفولها عصا، ولكنها في كل مره كانت تسارع الى الاستفاضه تحت مطارح النحل وتستعيد حقيقتها الضائعه بلا تكليف، ولا تخطئ الطريق الى رايه الاسلام، وبذلك تنجو من الخطر الماحق ويرتد الاعداء خاسرين كالحملات الصليبيه القديمه او يأخذون في دين الله طائعين كالكفار وامثالهم. وهنا ايضا يخالف المسلمون المعاصرون المعهود من تاريخ. ففي هذه الجوله الاخيره من الصراع طالت سكرتهم وطاشت فكرتهم وامعنوا في الانحدار والترقي رغم المحن الهائله التي تكاد تقتلعهم من جذورهم لولا بقيه من لطف الله عز وجل. نعم، حاول جمهور الامه المسلمه ان يتشبث بدين عظيم في سعه العزه، ولكن القوى الشريره التي طرأت على قيادة أمتنا قد أجهضت هذه المحاولات دائما ولم تسمح بها إلا مجرد طوق نجاة لا منهج حياة أو وسيلة تحريض ومقاومة لا سريعة تطبيق ومعالجة. بل كان أعجب شيء في تاريخنا كله أن هذه القوى العادية حين تمكنت أن تكد بزمام السلطة غدرت بأمتنا غدرا غير مسبوق، إذا انطلقت ترفض بها رأسا على عكس دينها وطريقها وفي خطوط مرتدعة رسمها أعداؤنا بتدبير حقود. مرة أخرى أقول الفقرة اللي كان الرجل في كتاب صفحة 6، إن هذه القوى العادية حين تمكنت غدرت بأمتنا غدرا غير مسبوق، إذا انطلقت ترفض بها رأسا على عكس دينها وطريقها وفي خطوط مبتدعة رسمها أعداؤنا بتدبير حقود وزخرفت بشعارات شداعة قاطعة. لقد كنت في أوائل الشباب تنتابني حيرة شديدة من هذه الظاهرة المزعجة والتي وصلت بالمسلمين الى ما يشبه الردة الصامت في شتى ميادين الحياة، وصبرت حياتهم بغير صدقة الله مثل شيوع الاستخفاف بقيم الدين وشرائعه بالجملة، ده مش بس كده، ده الحرب الان معلنة على قيم الاسلام وشرائعه بالجملة الغير صالح لنظام حياة سياسي او اقتصادي او سلوكي او اخلاقي او تعليم او ايضا اعتناق كثير من المثقفين لمذاهب كافة او انماط حياة ضالة كالشيوعية الملحدة او النمط الغربي الانحلال. الحكم بالقوانين الوضعية الواجبة ثم احتراف وضع القوانين ولو قاومت الاسلام جهرا كقوانين الربا والخمر مع اهدار الحدود الشرعيه جمله واحده. تبرج المراه المسلمه بالشوارع والمجالس كتبرج الجاهلية الأولى بل أسوأ مما بل أسوأ أسوأ من الجاهلية الأولى لما استحيت من وسائل الزينة والثياب والحلي والتطويل شيوع أماكن الفحش كالملاهي والمراق ونوادي الثمار والفجور وشواطئ العري والمجون ووسائل الإعلان والإعلام والترتيب التي استخدمت المرأة وسيلة إفساد وإثارة وتهييج للغرائز الشهوانية في حماية القوانين الوضعية الساقطة التي دمرت مظلة الأخلاق الإسلامية وهدمت الآداب والفضائل الكريمة التي توارثها المسلمون حتى في عصور ضعفهم وانحطاطهم المتين. وتساءل الرجل كما يقول في حيرة مفزعة متى وأين وكيف أدخل هذا البلاء الماحق على أمتنا؟ بأي قوة استقر واستمر؟ متى وأين وكيف أدخل هذا البلاء الماحق على أمتنا؟ بأي قوة استقر واستمر؟ ولماذا يمضي بين المسلمين الآن في صمت وهدوء رغم مصادمته ومناقضته لصريح الإسلام والقرآن؟ كيف يمضي هذا بين المسلمين في صمت وهدوء رغم مصادمته ومناقضته لصريح الإسلام والقرآن؟ قد تبلغ الخديعة أقصاها، لسه كلام الدكتور عبد الفتار أتحلق عليه، وقد تبلغ الخديعة أقصاها حين يعلن ذلك باسم الأمة المسلمة على لسان طاغية مستبدة جهول أو على لسان فريق من الناس خانوا أمانة النيابة عن الأمة فيما يدعمونه بالمجالس التشريعية. ثم يقول الرجل واعترف أنني لم أكن أملك لأسئلة الحائرة جوابا ولا أعرف لعلة أمتي أسبابا، بل إن القضية كانت تبلغ غاية التعقيد في نفسي إذا مريت في التساؤل أهذا شيء فرضه علينا الكفار الغزاة فرضا أم هو اختيار المسلمين لأنفسهم؟ ذلك لأن أقوى شيء إلى الجواب أن يقال مستحيل، فلا الكفار بقادرين على فرض باطلهم بهذا المقدار ولا المسلمون بقابلين هذا كله عن طواعية واختيار، ولكن هذا المستحيل كان هو الواقع الثقيل، هذا المستحيل هو الواقع الثقيل الجاثم على أنفاس الأمة والممتد كالسرطان الرهيب إلى شعب حياتها في السياسة والقانون والاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحافة والإعلام، بل في دقائق الأشياء كألقاب الصحية وطرائف الكلام الطعام وطرائف الكلام والطعام. ثم يواصل الرجل حديثه توقيته لهذا الذي حدث لأمته، فإذا به يشير إلى الردة التركية اللي ردة كمال أتاتورك التي تمثل ذروة الرد الذي استطاع أن يفصل بين السلطنة والخلافة وأن يعلن إلغاء الخلافة نهائيا في سنة 1924 الذي حول تركيا من دولة إسلامية إلى دولة علمانية، الذي ألغى تطبيق الشريعة الإسلامية، الذي ألغى منصب الشيخ الإسلام، الذي ألغى الحروف العربية واستبدلها بحروف اللاتينية، الذي أمر بترجمة القرآن والحديث إلى اللغة الدرسية التي تكتب بحروف لاتينية، الذي حرم الحجاب على المرأة المسلمة، الذي صرح المرأة المسلمة أن تتزوج من يهودي أو نصراني، الذي منع الأئمة من لبس العباءة أو الإمامة، الذي حاول تجديف الإسلام في جنب الحياة كلها، الذي أعطى الولاء لأعداء الإسلام، الذي في النهاية مكن الصليبية العالمية واليهودية العالمية من رقبة الدولة الإسلامية. بدأ كانت الردة التركية هي ذروة المأساة في العالم الإسلامي، هي حين تولى كبرها طاغية الترك وفرضها على أمتنا فرضا تحت حراسة الكفار من أعدائنا والذين أراسوها مثالا يمكن تطبيقه وتكراره الأقاليم الإسلامية ونقله من الرأس إلى الأعضاء تباعا خاصة النصر التي صارت أملا المسلمين بعد إسقاط الخلافة ولم تلبس مصر بدوره بعد ما طبق النموذج في تركيا طبق في مصر ولم تلبس مصر بدورها أن نكبت بحكم الطاغية البائد والتي كان تطويرا بالغ الخبث من الردة السابقة وبدا واضحا أنه يستحق الخطوة لتدمير جذور الإسلام وبقايات هذه الأمة وليقولها في ضراوة فاحشة في ضراوة فاحشة إلى أقصى مراحل الرد حيث تصبح الأباطيل عقيدة والكفر فكرة والفسوق فلسفة والإلحاد مذهبا ومنهجا لحياة الناس أو على الأقل إلفا وعرفا تتعايش معه الأجيال بلا نكير فلم يكن غريبا إذن أن يكون مصبة على دعاة النمط الإسلامي زي سيد قطب وإخوان حربا بالغة الهوى اتهاما وتلفيقا وتعذيبا وتجريبا ونسيا وقتلا وسجنا واعتقالا حتى أهلكه الله بعاره وأوزاره وبما جره على أمتنا من هزيمة الذهب والتي كانت بحجم ما ارتكبه من المظالم والجرائم ثم بعد مهلك الطاغية بضع سنين وكنا كما يقول الشيخ يعني الشيخ عبد الستار ده دخل السجن وكان محكوم عليه 17 سنة كان الرجل اللي هو السجان يقول كان أيام عبد الناصر يخرج الإنسان من الشكر على القضية يقوم باعتقال سجن بعدين يخرج يعني إفراج واعتقال لا بأس كده مسرحية فكان الرجل السجان يقول لإخوانه الرجل اللي قدامكم ده أكون أنا خلصت الخدمة واتحلت على المعاش وما تقولي 5 سنين وقول لي ده مطلعش من السجن فسبحان الله فإذا الشيخ عبد الستار تحدث الأزمة بتاعة سنة 1961 ويخرج هو وإخوانه في الإسلام قبل يعني أن يخرج هذا الرجل إلى المعاش فبيقول الرجل في كتابه إنه وكنا لا نزال في السجون شاء الله تعالى أن نعاود الدرس والاطلاع بعد طول الانقطاع والامتناع فكانت دراستنا عن الغزو الفكري وهو أكثر من الغزوة العسكرية ليصل إلى نتيجة مهمة أنه لا سبيل إلى النجاة من هذه الهاوية إلا بأمرين متلازمين بناء الشخصية الإسلامية من جديد على معايير الإسلام مطاردة آثار هذا الوباء الوافد في شعب الحياة جميعا وأردف ذلك بخبر اللي دراستنا للغزو العسكري ودراستنا للغزو الفكري ده مش نوع دراستنا للتاريخ ده مش نوع من الطرف الفكري ان احنا لازم نضيع وقتنا ونضيع وقت الشباب المسلم اللي بياتي من كل مكان للاستماع وللاطلاع والاقراء لا انما هو تذكير لاجيالنا الحديثه باصول الكارثه التي لم يشهدوا بدايتها وإن كانوا الآن يدرجون على آثارها ويتجرعون سمومها وهو أيضا في نفس الوقت تعرية للجذور القاتلة التي استطال نباتها في أرضنا تحت شجيعة الطبقة البديلة تحت خديعة الطبقة البديلة لأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وده طبعا جزء من الحديث النبوي الذي رواه حذيفة في البخاري الجزء الثامن صفحة 92 كتاب الفتن باب كيف يكون الأمر إذ لم تكن جماعة إنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا إنه مثل ليست فكرة تاريخية ماضية وإنما هي حقيقة حاضرة متلة ويجب أن تعود إلى مقامها الأصيل في قيادة القافلة البشرية الحائرة بعد أن شردت بها حضارة المجد والحد وتوشك أن تدمرها تدميرا بفسقها وطرقها وصراعها الحيواني او غمير. وان ديننا ليس منهجا مرحليا ادى وظيفته في العصور الوسيطه كما يدعو كهنه الالحاد المادي، وانما هو رساله الله تعالى، رساله الله تعالى الموصوله ورحمته المهداه لكل عصور. ولا خيار لامتنا في مهمه حياتها ولا في رساله ربها. واول جد ان تخلع اثار الكفار من قلوبها وواقعها جميعا حتى تعود اهلا للشرف العظيم الذي ابتداها الله تعالى اليه وكلفها به في قوله الكريم: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اخوه الاسلام، اذا دراستنا للغزو الفكري لابد وان يدخل ضمن برنامجنا فيما يتصل بتاريخ امتنا في 200 سنه من 1805 حتى عصرنا الحاضر.